الشارح وان اختلف لفظهما فالوجه الانفصال وقد يجيء فيه الاتصال. الكلام ما زال في المطلب الثالث من المطالب التي أشرنا إليها في الدرس السابق، وتحديدا فيما يرتبط بقول المصنف وفي اتحاد الرتبة ألزم فصلا أو فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذا المطلب لربما بياننا في الدرس السابق أوجب إرباكا للبعض ولم يكن مستوفيا بتمام المطلب، فحينئذ لا بد أن نستدرك ونرجع إلى البيان مرة أخرى ولكن بطريقة أخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نضيف بعض الأمور ونتمم المطلب الذي بقي ناقصا في الدرس السابق. فنقول ابتداء، يعني بداية هذا المطلب، مطلب اتحاد الرتبة، نقول الضميران إما أن يكونا، طبعا بعد أن نبين ونطبق هذا البيان على عبارة الشارح فإننا سنجد مسامحة في عبارة الشارح، وهذه المسامحة هي التي أوجبت هذا الارتباك أو هذا الإشكال في الفهم. نقول بدءا الضميران إما أن يكونا مختلفين في الرتبة وإما أن يكونا متحدين ومتساويين في الرتبة. إذن عندنا في المقام صورتان، الصورة الأولى أن يكون الضميران مختلفين في الرتبة، عليكم السلام سيدنا، أن يكون الضميران مختلفين في الرتبة. الصورة الثانية أن يكون الضميران متحدين ومتساويين في الرتبة. الاتحاد في الرتبة إن شاء الله واضح، والاختلاف في الرتبة إن شاء الله واضح. الاتحاد في الرتبة بمعنى ماذا؟ أن يكون الضميران كلاهما ضميري تكلم أو ضميري خطاب أو ضميري غيبة. إذا كانا كذلك يقال بينهما اتحاد في الرتبة. الاختلاف في الرتبة بمعنى ماذا؟ الاختلاف في الرتبة بمعنى أن يكون أحدهما ضمير تكلم والآخر يكون ضمير والآخر يكون ضمير خطاب، أو أن يكون أحدهما ضمير خطاب والآخر يكون ضمير غيبة، وهكذا. جيد، فإذا في المقام عندنا صورتان، عليكم السلام ورحمة الله، في المقام عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكونا مختلفين في الرتبة، الصورة الثانية أن يكونا متحدين ومتساويين في الرتبة. نأتي إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى فيها فرضان، الصورة الأولى أن يكونا مختلفين في الرتبة. هذه الصورة فيها فرضان. الفرض الأول أن يكون المقدم منهما هو غير الأخص، وحينئذ يكون المؤخر ماذا؟ هو الأخص. الفرض الأول أن يكون المقدم منهما غير الأخص، فيكون الأخص هو المؤخر، فحينئذ الحكم ماذا؟ يجب الانفصال. الحكم ماذا؟ يجب الانفصال. هذا الفرض الأول. هذا الفرض الأول. إذا كان المقدم غير الأخص يجب الانفصال. جيد. الفرض الثاني أن يكون المقدم منهما هو الأخص وغير الأخص يكون مؤخرا. الحكم ماذا؟ هو جواز الانفصال. جواز الانفصال. مثال الأول ماذا؟ مثال الفرض الأول أن يكون المقدم هو غير الأخص. مثال الفرض الأول ماذا؟ أعطيته إياك. أعطيته إياك. هنا الهاء هو غير الأخص الغائب، إياك مخاطب، هذا الأخص، فهنا يجب الانفصال. ولا يجوز أن تقول أعطيتهك، ولا يجوز أن تقول أعطيتهك بالاتصال، بل يجب الانفصال. المثال الثاني ماذا؟ مثال الفرض الثاني نعم أي يعني نأتي بمثال آخر، ماكو مشكلة، لكن تقدم المثال عندنا سلنيه. سلنيه نقول سلني إياه أو سلنيه، كلاهما جائز. الياء ياء المتكلم والهاء للغائب، فالمقدم هو الأخص، فيحق لنا يجوز أن نقول سلنيه أو سلني إياه. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الأولى واضحة إن شاء الله بكلا فرضيها. الصورة الأولى أن يكونا مختلفين في الرتبة. فرض الأول أن يكون المقدم منهما غير الأخص يجب الانفصال. فرض الثاني أن يكون المقدم هو الأخص يجوز الانفصال. هذه الصورة الأولى. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا؟ أن يكونا متحدين ومتساويين في الرتبة. هذه الصورة بدورها على فرضين، أيضا فيها فرضان. الفرض الأول، أن يكون الضميران كلاهما ضميري تكلم أو ضميري خطاب. ضميري تكلم أو ضميري خطاب، حينئذ يجب الانفصال. مثاله ظننتني إياي. ظننتني إياي. ولا يجوز الاتصال. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الضميران ضميري غيبة. الفرض الثاني هذا بدوره فيه فرعان. الآن صار مشجع. فيه فرعان. الفرع الأول أن يكونا، يعني الضميران، أن يكونا متحدي اللفظ. أن يكونا متحدي اللفظ. من حيث ماذا؟ الآن هنا زيادة على ما بينا في الدرس السابق، من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث الإفراد، هذه الزيادة، هذه الإضافة، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع. واضح؟ أن يكون الضميران متحدين له من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع، يعني هما كلاهما للغائب بعد، وكلاهما مذكر وكلاهما مفرد مثلا، أو كلاهما مثنى أو كلاهما جمع. واضح إن شاء الله؟ ما الحكم؟ الحكم وجوب الانفصال، وجوب الانفصال، ولا يمكن الاتصال أيضا. مثاله: زيد ظننته إياه، زيد ظننته إياه، الضمير الأول ها، والضمير الثاني إياه، كلاهما متحدا اللفظ، متحدا يعني كلاهما للغائب، وكلاهما متحد اللفظ، يعني الأول مفرد والثاني مفرد، الأول للمذكر الثاني للمذكر، فحينئذ يجب الانفصال. نقول: زيد ظننته إياه. على زيد نفسه. هذا يمكن أو ما يمكن، هذه مسألة أخرى. يعني هذا الكلام في مقام الإمكان، في مقام الوقوع، بالنتيجة ننظر لهذا ما ذكره الشارح تبعا للمصنف، الجناب معرف أحد المشايخ سأل الدرس السابق، أم أيضا يعود إلى 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 نفسه. واضح؟ بالنتيجة جائز هذا أو غير جائز؟ جائز. فيه نقاش من جانب آخر، أنه كيف يرجع الضميران إلى مسمى واحد، هذا بحث آخر، أستدعون عن هذا البحث، فقط نبين هذا الذي ذكره الشارح، ثم إن صار مجال نبين هذا الذي تتفضل به جناب السيد. جيد، هذا الفرع الأول، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: أن يكون الضميران مختلفي اللفظ، مختلفي اللفظ، بأن كان الأول مذكرا والآخر مؤنثا، أو مفردا والآخر مثنى أو مجموعا، أو مثنى والآخر مجموعا. فحينئذ ما الحكم؟ فحينئذ ما الحكم؟ الحكم والوجه والمختار هو الانفصال أيضا، الانفصال أيضا، فالوجه الانفصال أيضا، ولكن الاتصال وقع على قلة، ولكن الاتصال وقع على قلة، هذا الذي يشير إليه المصنف، يقول: وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وقد، هذه قد للقلة، هذه قد للقلة،
الاختيار على نحو أن يكون الثاني ممنوعا.
نعم،
الاختيار، هذا الاختيار، هذا الوجه على أن يكون الثاني ممنوعا، لو يمكن أن يقع أو يجوز أن يقع.
لا يجوز أن يقع، لكن على قلة، على قلة،
يعني الأفضل والأحسن
وجه. نعم، المختار هو الانفصال، لذلك هذه القلة التي تقع الشارح بينها في الشعر وبينها في الحكاية. واضح؟ يعني وقعت في موارد قليلة، وإلا الوجه هو الانفصال. يعني لا نريد أن نقول تقع في الضرورة الشعرية فقط، لأن هو أورد حكاية الكسائي وأورد الشعر، المسألة أعم في النثر وفي الشعر، لكن على نحو قل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، تبقى بعض الخصوصيات الآن نأتي عليها أثناء التطبيق. إذن حتى يفهم هذا المطلب ينبغي أن يبين هكذا: صورتان، الصورة الأولى فيها فرضان، الصورة الثانية فيها فرضان، الفرض الثاني منهما فيه فرعان، ونبين الحكم على هذا الأساس. الآن نطبق هذا الذي فهمناه على عبارة الشارح. لاحظوا عبارة الشارح: قال ثم. الآن من هنا نقرأ، وإن كنا قد قرأنا هذه العبارة في الدرس السابق، لكن الآن نعيد قراءتها. لاحظوا، قال ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص. هذه العبارة من ثم إلى غير الأخص عبارة فيها مسامحة، فيها خدشة. وجه ذلك ماذا؟ ثبتوا معنا. إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، المؤخر ماذا يكون؟ هو الأخص، مقتضى ذلك. هذه العبارة مقتضاها أن المؤخر هو الأخص. مقتضى هذا ماذا؟ أن يكون بينهما اتحاد في الرتبة أو اختلاف في الرتبة. إذا كان المقدم غير الأخص فالمؤخر الأخص، مقتضى هذا ماذا؟ أن يكون اختلاف في الرتبة. بعد يصح أن نجعل هذا مقسما للاتحاد في الرتبة وللاختلاف في الرتبة؟ هو المقسم هو الاختلاف في الرتبة. واضح أو مواضح؟ لأنه التفت معي، ثبتوا معي. إذا قال عبارته إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، يعني المؤخر هو الأخص. لا ضرورة، هو عندنا أخص غير أخص، ما عندنا، هو أخص غير أخص. أخص من ماذا؟ لما تقول أخص، أخص من ماذا؟ أخص من غير الأخص، أخص من غير الأخص. واضح؟ فإذا كان المقدم غير الأخص يكون المؤخر هو الأخص. يعني عندنا الآن كلامنا هو هذا، يعني إما تكلم أو خطاب أو غيبة. إذا كان المقدم غير الأخص يعني المخاطب أو الغائب، المخاطب فالمؤخر هو المتكلم. إذا المقدم هو الغائب فالمؤخر هو المخاطب أو هو المتكلم. أما أن تقول مقدم ماذا؟ مقدم غير الأخص والمؤخر غير الأخص، يكون هذا الكلام، هذا الكلام له معنى؟ لا معنى له.
يعني ألا تحتمل العبارة بأن ممكن أن يأتي المقدم أخص والمؤخر أيضا أخص، مثل إذا كان ضمير متكلم هذا أخص وهذا أخص،
اتحاد في الرتبة الآن.
مرة يأتي أخص وغير أخص.
لا سيدنا، إذا تقول بأن المقدم هو الأخص هذا خلاف العبارة. عبارة تقول إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، غير المقدم.
نعم، والمؤخر يأتي أيضا غير الأخص، لا بأس في ذلك.
كيف؟
يأتي مثلا ضمير غيبة، المقدم ضمير غيبة والمؤخر أيضا ضمير غيبة، غير أخص بغير أخص. ممكن أن يأتي متحدين في الرتبة، ممكن أن يأتيها مختلفين في الرتبة.
ما يكون هذا الكلام، ما يكون هذا الكلام. إذا كان المقدم غير الأخص، إذا كان المقدم غير الأخص ينبغي أن يكون المقدم هو الأخص
على نحو الحسب.
أي نعم، إذا قلت لأن هي الآن هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل أو نقول يعني أخص وغير أخص، وإحنا اشترطنا سابقا قلنا أخص غير أخص. إذا قلنا المقدم غير الأخص لابد أن المؤخر يكون الأخص، واضح؟ فحينئذ التفتوا معي، هذه العبارة تقتضي أن يكون بينهما ماذا؟ أن يكون بينهما اختلاف في الرتبة، يعني اقتصار على صورة واحدة، والصورة الواحدة لا تصبح صورتين، لا تكون مقسما لأمرين. فإذن هذه العبارة ينبغي أن تحور، تحور بما ذكرناه في الشرح. الآن كأن العبارة غير موجودة، نطبق بقية العبارة كأن هذه العبارة هذا المقطع غير موجود حتى لا يشوش علينا. لاحظوا، قال فإما أن يكون مخالفا في الرتبة أو مساويا فيها. سيدنا الآن معي في العبارة، شوفوا يعني هذا الكلام، قال إما أن يكون مخالفا في الرتبة أو مساويا فيها، فإن هذه الصورة الأولى، فإن كان مخالفا في الرتبة، الصورة الأولى قلنا ماذا فيها؟ فرضان. فإن كان مخالفا في الرتبة ففيها فرضان، هذا الفرض الذي يتطرق له الآن. الفرض الثاني، الفرض الأول، ما إذا كان المقدم غير الأخص. أما إذا كان المقدم هو الأخص ما تطرق له الآن، تطرق له فيما سبق، تطرق له فيما سبق. واضح؟ إذا كان المقدم هو الأخص يجوز الأمران، الاتصال والانفصال، هذا ما تطرق له الآن. الآن تطرق للفرض الأول وهو ما إذا كان المقدم غير الأخص. قال فإن كان مخالفا في الرتبة لم يجوز اتصال ما بعده بحال، هذا مطلقا لا في الفرض الأول، والدليل على ذلك المثال الذي أتى به. قال وذلك نحو الدرهم أعطيته إياك، هنا المقدم ماذا؟ غير الأخص. وأما إذا كان المقدم هو الأخص نقول يجوز الاتصال كما في سلنيه. بعد مثال الثاني، وأعجبني إعطاؤك إياي، الكاف للمخاطب غير أخص، وإياي متكلم أخص، فقدم غير الأخص على الأخص. جيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كان مساويا في الرتبة، متحدا في الرتبة، قلنا ففيه فرضان، هذه الصورة فيها فرضان. واحد، فإن كان لمتكلم أو مخاطب لم يكن بد، لم يكن مجال من الانفصال، يعني لا بد من الانفصال، لا بد من الانفصال، كقولك ظننتني إياي، ظننتني إياي. الآن هذا المقدم ماذا؟ تفتوا معي، المقدم ماذا؟ الأخص. لاحظوا اللي هو ماذا؟ ظننتني متكلم، والمؤخر هنا اتحاد في الرتبة. بعد عبارة الشارع، إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، تنطبق على هذا؟ ما تنطبق، عبارة ما تنطبق، واضح؟ لذلك قالوا في هذه العبارة توجد خدش. ظننتني إياي، بعد وعلمتك إياك، علمتك إياك، واضح؟ خطاب بخطاب، خطاب بخطاب، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن كان لغائب، وإن كان لغائب، قلنا الفرض الثاني يعني أن يكونا الضميران ضميري غيبة كلاهما. جيد، الفرض الثاني في الصورة الثانية فيه فرعان قلنا. فرع الأول فإن اتحد لفظ الضميرين. الدرس السابق قلنا من ماذا؟ من حيث التذكير والتأنيث. الآن قلنا من حيث التذكير والتأنيث وكذا الإفراد والتثنية والجمع. فإن اتحد لفظ الضميرين فهو كما إذا كان لمخاطب ومتكلم. لمخاطب ولمتكلم يعني يجب الانفصال. هنا مقال إن إذا كان لمتكلم أو مخاطب لم يكن بد من الانفصال. هنا أيضا لا بد من الانفصال. فهو كما إذا كان لمخاطب يعني يجب الانفصال. تقول زيد ظننته إياه. زيد ظننته إياه. الضمير الأول غائب، الضمير الثاني ضمير غيب أيضا، كلاهما مفرد كلاهما مذكر، فيوجد اتحاد في الرتبة. اتحاد من حيث اللفظ، اتحاد من حيث الرتبة نعم موجود. قال ولا يمكن فيه الاتصال. لا يمكن الاتصال. طيب هذا الفرع الأول. فرع الثاني وإن اختلف لفظهما. وإن اختلف لفظهما من حيث ماذا؟ التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. قال وإلا كلاهما متحدي. كلاهما متحدا الرتبة كلاهما للغيبة. قال وإن اختلف لفظهما فالوجه فالمختار الانفصال. هذا الوجه بعد ينبغي أن يحمل على الكثرة. كيف نفهم الكثرة؟ بالمقابلة. قابل الوجه الانفصال وقد. وقد يعني للقلة. فهذا الوجه يحمل على الكثرة. قال فالوجه الانفصال وقد يجهل. قال قد للقلة. هذه قد للقلة. قال وقد يجيء فيه الاتصال كقولي مغلس باللقيط ملقيط. كقولي مغلس باللقيط. هذا لماذا لماذا سمي مغلس؟ كن بعد نعرف. نرجع للسب. نعم تعوش بالغين. مغلس باللقيط ملقيط. هذا شاعر من بني أسد. شاعر جاهلي من شعراء الجاهلية. يقولون كان كريما حليما شريفا إلى آخره. فهو من شعراء الجاهلية. هذا إذا واحد يريد يأخذ تفاصيل عنه يرجع إلى بني أسد ويروح يسألهم عنه. كقولي مغلس باللقيط. التفتوا. هذا البيت الشعري المحل الشاهد فيه الآن نبينه. أورده للاتصال. للاتصال يعني الضميران متحدا الرتبة لكنهما مختلفا اللفظ. فإذا كانا مختلفي اللفظ فقد يجيء فيهما الاتصال. هذا هنا هنا محل الشاهد أو جاء لهذا الأمر بهذا البيت. قال وقد جعلت نفسي تطيب بضغمة. ضغمة لضغمهما ها يقرع العظم نابها. الضغمة بمعنى العضة التي يكنى بها عن الشدة. الضغمة بمعنى العضة التي يكنى بها عن الشدة. الإنسان لما تعرضه شدة يعض على يديه، يعض على يديه، من هنا سمي كني عن الشدة بالعضة التي هي الضغمة. جيد. بضغمة يقرع بمعنى يدق، لضغمهما، لضغمهما، هذا ضمير هما يرجع إلى شخصين قرينين للشاعر، كان كل منهما يسبب الأذى له فهو يشتكي منهما. وقيل أنهما يرجع إلى، يعني هما يرجع إلى ابني أخ الشاعر، يقال لهما مدرك ومرة، مدرك ومرة. كيف نفهم ذلك؟ من خلال الأبيات التي سبقت هذا البيت. ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ التفتوا معي. يريد أن يقول هذه الشدة التي وقعت فيها والتي عرضت لي جعلت نفسي تطيب بها، لأن مثلها قد وقع لمن أراد أن أقع فيها. هذان الشخصان أيضا وقعا في نفس الشدة التي وقعت فيها، والمصيبة إذا عمت هانت كما يقال. فأنا هذه المصيبة التي وقعت فيها أولا كنت متأذيا منها، لكن لما وقع فيها من سبباها لي جعلت نفسي تطيب بها. هذا المعنى. الآن نأتي إلى محل الشاهد، لاحظوا: وقد جعلت نفسي تطيب بضغمة، بهذه الشدة، لضغمي هماها. قبل ذلك التفتوا بضغمة، قالوا العضة التي يكنى بها عن الشدة. بعضهم قال معنى آخر، الضغمة بمعنى يعني مأخوذة من الفعل ضغمة، ضغمة بمعنى ما الذي امتلأ فمه بما أهوى إليه. أنا بودي أن تلتفتوا إلى ذلك حتى نشير إلى نكتة مهمة في المقام. يعني ضغم امتلأ فمه مما أهوى إليه. يقولون في المثال: فغدا عليه الأسد فأخذ برأسه فضغمه ضغمة. يعني امتلأ فم الأسد برأسه، امتلأ فمه بما أهوى إليه، أهوى لمن؟ هو إلى الرأس، فامتلأ فمه بالرأس. نعم بالرأس. لذلك يقال للأسد ضيغم، لذلك يقال للأسد ضيغم من هذا الباب، بهذا المعنى. واضح؟ لأنه لما يهوي باتجاه شيء فإنه يملأ فمه من هذا الشيء. واضح؟ أو قيل بأن الضغمة بمعنى العضة بجميع الفم، والأسد أيضا يتصف بهذه الصفة فيقال له ضيغم من هذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ جيد. لاحظوا محل الشاهد، قال لضغمي هماها، لضغمي هماها، هنا ضميران وكلاهما للغيبة، هما واحد، ضمير الثاني ها، ضمير الثاني ها، هما هذا الضمير يعود لهذين الشخصين، ها يعود للضغمة. فهما غيبة، ها غيبة، لكن يوجد اختلاف بينهما في اللفظ، الأول مثنى والثاني مفرد، لذلك هذا الاختلاف في اللفظ جوز الاتصال، جوز الاتصال. نعم مذكر ومؤنث. نعم مذكر ومؤنث، لكن اختلاف الواحد يكفي. نعم ايضا يوجد هذان الشخصان، التفتوا معي، وها مفرد ايضا، مثنى ومذكر مؤنث ومذكر ممكن، هما شخصان كل منهما مذكر، وها ايضا للعضة وهي مؤنث. واضح الان محل الشاهد؟
جيد.
قال وقول الآخر لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنالهماه قفو. عندكم قفوة مو خطأ، قفو فاعل. نعم بالضبط، قفو بالضبط. أكرمي والدي. الشاعر طبعا هذا البيت بحسب الشروحات لم ينسب إلى أحد. لوجهك، يريد أن يقول له لوجهك في وقت الإحسان بسط وبهجة، يعني توجد في وجهك بشاشة. بسبب ماذا؟ أنا لا هما هو قفو، قفو المتابعة. أكرمي والدي، يعني يريد أن يقول بأن هذا البسط والبشاشة الموجودان في وجهك هذه وراثة، ورثتها عن أبيك. أبوك أيضا كان كذلك في وقت الإحسان عنده هذه البشاشة، هذا البسط، أنت أيضا كذلك. هذا المعنى. محل الشاهد ماذا؟ أنا لا هما هو قفو. أنال ينصب مفعولين، أنال ينصب مفعولين، قفو فاعل، هما عندنا ضميران، هما مفعول أول، إنها مفعول ثاني. جيد. محل الشاهد ماذا؟ هما للغائب، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى البسط وإلى البهجة. إلها يرجع إلى الوجه، يرجع إلى الوجه. فإذا عندنا ضميران للغيبة، الأول منهما مثنى صحيح هما، والثاني مفرد. فإذا هما متحدا الرتبة مختلفة اللفظي. هذا الاختلاف في اللفظي جوز الاتصال، جوز الاتصال. كيف نعرف هذا البيت؟ طبعا عندنا بيتان نكتفي بإعراف هذا البيت، إلا حرف جر. وجهك، الوجه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، والمحذوف خبر مقدم. يعني تقدير الكلام هكذا، بسط وبهجة لوجهك، لاحظ تقدير هكذا، بسط وبهجة كائنان أو موجودان لوجهك في الإحسان، في وقت الإحسان. في الإحسان جار ومجرور، بسط مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، الواو حرف عطف، بهجة اسم معطوف مرفوع بالضمة. أنا لا هما هو، أنا لا فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح. قفو فاعل مرفوع بالضمة، هما ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول. إلها ضمير متصل مبني على الضام في محل نصب مفعول به كان. قف قلت لكم فاعل وهو مضاف أكرمي مضاف إليه مجرور بالكسرة، وهو مضاف ووالد مضاف إليه مجرور بالكسرة. محل الشاهد هو أنال هماه بالبيان اللي بيناه. قال هذا ورود الاتصال في الشعر، بعد ورود الاتصال في النثر أيضا، ورود الاتصال في النثر أيضا، وذلك من طريق حكاية الكسائي. قال وحكى الكسائي، ماذا حكى؟ لاحظوا، قال هم أحسن الناس وجوها وأنظروا هموها وأنظروا هموها. جيد، تقدير إذا أردنا الانفصال ماذا نقول؟ وأنظرهم وجوها، يعني إذا أردنا، يعني هي الضمير يرجع إلى الوجوه، إذا نريد أن نقول بالضمير أنظر وأنظرهم إياها وأنظرهم إياها. لاحظوا هم ضمير، التفتوا معي، ضمير غيبة جمع، إياها ضمير غيبة مفرد، فصار عندنا ماذا؟ اختلاف في اللفظ. هذا الاختلاف في اللفظ هو الذي جوز الاتصال. لكن هنا نكتة ينبغي أن نقف عندها، وهذه نرجئها إلى وقتها، فقط نشير إليها. وأنظروهموها، هاي ها يعود لأي شيء؟ يعود إلى الوجود، يعود إلى الوجود. محلها من الإعراب ماذا؟ محلها من الإعراب ماذا؟ منصوب بماذا؟ منصوب يعني بعنوان أي شيء؟ تمييز. التمييز يشترط فيه أن يكون نكرة أو معرفة، أو يجوز أن يكون معرفة، يشترط أن يكون نكرة، الضمير نكرة أو معرفة؟
مفعول
لأجله؟ لا، ما يصير مفعول لأجله، ما يصير مفعول لأجله،
لأجله لا، مفعول لأنظر، أنظر،
أنظر. تقدير الكلام وأنظرهم وجوها، تقدير الكلام وجوها، فوجوها تمييز، نعم تمييز. التفتوا معي، وقع بعضهم في توجيه هذه العبارة في حيص وبيس. هناك في مطلب التمييز البصريون يشترطون فيه أن يكون نكرة، والكوفيون يجيزون ماذا؟ أن يكون معرفة. الكوفيون من هذا المثال في راحة بال، في راحة بال أن يكون معرفة، فليكن معرفا بالألف واللام. إذا تتذكرون في القطر مثال النفس سماع في البيت، هناك النفس اللي صار فيه خلاف، البصريون قالوا هذه الألف واللام زائدة ليست معرفة، النفس تمييز. سنمثال بيت شعر مو في ذهني. الكوفيون قالوا لا، الألف واللام معرفة ويبقى تمييزا، لأن التمييز يمكن أن يكون معرفة. الكوفيون من هذا المثال في راحة بال، خلاص التمييز يمكن أن يكون معرفة، وهنا معرفة. البصريون لا، بعضهم جاء بهذه القاعدة، وهذه القاعدة تحتاج إلى تنقيح، إلى بحث، لعلنا في قابل الأيام نتعرض لها إن شاء الله. الضمير الذي يرجع إلى النكرة يكون نكرة، الضمير الذي يرجع إلى النكرة يكون نكرة. الآن التفتوا، ها يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى الوجوه، والوجوه نكرة، فهذه تكون أيضا بمنزلة النكرة. مولانا هذا ضمير يقول نعم هو بمنزلة النكرة، لأن مرجعه نكرة فيكون نكرة. واضح؟ بس هذا الرد مقبول ما مقبول؟ إلى محله إن شاء الله نرجعه إلى محله. ثم قال وقوله، هذا المقطع الأخير من عبارة الشارع، التفتوا معي، هذا المقطع الأخير جواب عن إشكال المقدر، جواب عن إشكال المقدر. الإشكال المقدر هو هذا، أيها الشارع ماذا قلت قبل قليل؟ قلت إذا كان الضميران متحدي الرتبة مختلفي اللفظ يجوز الاتصال، فخصصت الاتصال في مورد الاختلاف في اللفظ. صحيح؟ خصصت الاتصال، جواز الاتصال في مورد الاختلاف في اللفظ. من أين أتيت بهذا؟ المصنف لم يشر إلى هذا، أصلا المصنف لم يذكر هذا. واضح؟ المصنف ما ذكر أنه في مورد ما إذا كان ضميران متحدي الرتبة مختلفي اللفظ يجوز الاتصال، يجوز على نحو القلة، ما ذكر ذلك. يقول هذا الإشكال. الجواب الشارح يقول لا، المصنف أشار إلى ذلك ولكن ضمنا. كيف أشار إليه؟ قال من خلال إتيانه بكلمة الوصل، لاحظوا، بكلمة الوصل نكرة. المشكل ماذا يقول؟ المشكل يقول هكذا، يقول بأنه في مورد الاتحاد في الرتبة، في مورد الاتحاد في الرتبة، وكون الضميرين للغيبة يجوز الاتصال مطلقا، اتحد اللفظان أو اختلفا. أنت أيها الشارح لماذا خصصت المسألة بمورد ماذا؟ بمورد الاختلاف. واضح الإشكال أو مو واضح؟ إشكال مو واضح، مو واضح. تبتوا معي. المشكل ماذا يقول؟ يقول المصنف ماذا قال؟ قال وقد يبيح الغيب، الغيب بمعنى ضمير الغيبة، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. فصل الشيء المصنف بينما إذا كان، تبت معي، ما إذا كان الضميران مختلفي اللفظ، وبينما إذا كانا متحدي اللفظ. فصل أو لم يفصل؟ لم يفصل، أطلق في الكلام، قال وقد يبيح الغيب فيه وصل وانتهى. الشارح ماذا؟ أو قبل الشارح، فمقتضى كلام المصنف ماذا؟ أنه يجوز الوصل سواء اتحد الضميران من حيث اللفظ أم اختلفا. هذا مقتضى كلام المصنف. الشارح ماذا فعل؟ الشارح فصل، قال إذا كانا متحدي اللفظ لا يجوز الاتصال، إذا كانا مختلفي اللفظ يجوز الاتصال. هذا التفصيل من أين أتيت به أيها الشارح؟ هذا الإشكال. واضح الإشكال إن شاء الله؟ الجواب الشارح يقول لا، المصنف أشار إلى ماذا؟ أشار إلى نوع خاص، تبتوا معي، إلى نوع خاص من الوصل. كيف أشار إلى ذلك؟ من خلال إتيانه بلفظ الوصل نكرة. لما أتى بلفظ الوصل نكرة غرضه من ذلك ماذا؟ غرضه أن يشير إلى هذا الأمر، أن هذا الوصل نوع خاص، مو كل وصل. ما هو هذا النوع الخاص؟ الوصل الذي يكون في الضميرين اللذين يكونان مختلفي في اللفظ وليس مطلقا. نعم. لا، مو بالضرورة، يعني التنكير له أغراض عدة في البلاغة، التنكير له أغراض عدة والتعريف له أغراض عدة. مثلا الآن لما يذكرون مقدمة، يقولون لماذا نكرها؟ بعضهم يقول للتحقير والتنوين للتعظيم، لذلك لم ينكرها. بعضهم يقول لا داعي للتعريف لأنه لم يشر إلى شيء قبلها حتى يشير إليه بالألف واللام. التنكير في بعض الأحيان للتحقير، في بعض الأحيان للتعظيم، في بعض الأحيان لأشياء أخرى. يعني هناك أغراض بلاغية، هذا الغرض بلاغي راح يكون بعد، هذا الغرض راح يكون غرض بلاغي من خلال تنكير الوصل أراد أن يشير إلى ذلك.
والسعة والتعريف يمكن أن يخصص،
أي لهذا أنا قلت ماذا غرض بلاغي. وإن كان تتداخل بعض الأغراض ماكو مشكلة،
يعني ما يندفع هذا الإشكال، ما يندفع هذا الجواب بإشكال،
لا هو اعتذار، هذا اعتذار الشارع سمدى مقبوليته قد ما يكون مقبولا، الآن كما تفضلون قد ما يكون مقبولا، هذا اعتذار الشارع للمصنف. المصنف أطلق في عبارته، يقول الشارع لا ما يريد الإطلاق، يريد التخصيص، يريد هذا النوع الخاص من الوصل الذي يكون في الضميرين المختلفين من حيث اللفظ، لا مطلق الضميرين اللذين يكون بينهما اتحاد في الرتبة، هو مطلقا. لهذا قال لاحظوا، قال وقوله وقد يبيح، يبيح يعني يجيز، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، في الضمير وصلا. أي ضمير المراد هنا؟ المراد بالضمير الضمير الثاني، المراد بالضمير الضمير الثاني. وقد يبيح في كلامنا نحن في الضمير الثاني، يجوز أن الاتصال بالضمير الأول أو لا يجوز، فكلام مراد بالضمير فيه يعني بالضمير الثاني، في الضمير الثاني. قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل تعريض، أي كلمة التعريض أشرت إليها سابقا، التعريض بحسب المفهوم عندنا التعريض هو ذكر أو الإشارة إلى أمر سلبي، فلان عرض بفلان يعني ذكر أمرا سلبيا، لكن هذا ليس دائما، هذا ليس دائما، قد يكون التفت التعريض يعني إشارة إلى مطلب ما له علاقة سلبي إيجابي، وقد يكون التعريض أمرا بأمر إيجابي، مو دائما التعريض يكون بأمر سلبي. الآن المراد بالتعريض يعني الإشارة إلى مطلب، إشارة إلى شيء. قال على معنى نوع من الوصل، لا مطلق الوصل، تعريض بأنه لا يستباح الاتصال، لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة، يعني مع كون الضميرين، مع كون الضميرين متحدين لفظ، هنا لا يستباح الاتصال بل يجب الانفصال، لا بد أن يكون الضميران مختلفين اللفظ. قال لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا بل بقيد، ما هو القيد؟ وهو الاختلاف في اللفظ، وهو الاختلاف في اللفظ، أما إذا يوجد اتحاد في اللفظ فلا يستباح. قال وقبل ياء النفس، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.